الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن كلامنا سوف يكون حول اليوم الآخر. واليوم الآخر أيها المسلمون هو اليوم الذي نؤمن به جميعا، ولا يصح إسلام أحد إلا بالإيمان به. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا اليوم يوم لا كالأيام، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. هنالك أجل محدد لهذه الدنيا معلوم عند الله تبارك وتعالى ومكتوب في اللوح المحفوظ. فإذا انقضى أجل هذه الدنيا فإنه يبدأ ذلك اليوم، يبدأ اليوم الآخر. واليوم الآخر كما ذكر الشوكاني رحمه الله في تفسيره قال هو الوقت الذي لا ينقطع والذي يدوم إلى الأبد. هذا هو تعريفه لليوم الآخر، فهو يوم مستمر، يوم معناه الأبد، ليس كأيام الدنيا التي تبدأ بشروق الشمس وتنتهي بغروب الشمس. إن وضع يوم القيامة مختلف تماما عن وضع الدنيا. إن قانون ربنا جل وعلا يتغير وسنته تتبدل. يبدأ هذا اليوم بالنفخ في الصور، يأمر الله تبارك وتعالى إسرافيل بالنفخ في الصور فتدمر الأرض وتدمر السماء وتخر الكواكب ويحصل التغيير التام في هذا الكون. يقول الله سبحانه فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ويقول سبحانه كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذا اليوم أحداثه هائلة، يبدأ كما قلنا بالنفخة الأولى، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. هذه هي النفخة الثانية. النفخة الأولى نفخة تدميرية، فيها يهلك المخلوقات، وفيها تدمر الأرض والسماء، وفيها تكور الشمس، وفيها تنكدر النجوم. ثم يستمر الحال 40 سنة كما ورد في الحديث الصحيح. ثم بعد ذلك تأتي النفخة الثانية. النفخة الأولى نفخة تدميرية، والنفخة الثانية نفخة إحيائية، يحيي الله تبارك وتعالى فيها المخلوقات. يقول الله سبحانه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى، أي تنفخ النفخة الثانية ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبعث الناس ويحيون من جديد. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، بمعنى يسمع هذا النداء كل أحد من المخلوقات. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، أي يوم الخروج من القبور. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. يبعث الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين من الجن والإنس، يبعثهم في صعيد واحد. قال سبحانه: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. الأرض تتغير. في النفخة الأولى تزول الجبال وتسوى الأرض، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. تصير الأرض مستوية. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. في النفخة الثانية يجيب كل الناس، يجيبون الداعي، يجيبون إسرافيل حين ينفخ النفخة الثانية. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. هذه الأرض بدلا من كونها كروية تمد وتصبح مستوية. يقول الله سبحانه: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. الأرض كروية، فإذا مدت توسعت. لو كانت عندك كرة من العجين ثم مددتها بحيث صارت قرصا فإنها تصير واسعة. فكذلك الأرض والله أعلم تتسع كثيرا
حتى يحشر عليها الناس ويحشر عليها الجن وتحشر عليها الحيوانات، فتستوعب هؤلاء جميعا منذ بدء الخليقة وإلى قيام الساعة. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا الوحوش حشرت. فالوحوش تحشر كما يحشر الناس وكما يحشر الجن. ويقول في الآية الأخرى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فالدواب والطيور، الدواب التي تدب على الأرض والطيور التي تطير في الجو، كلها تحشر، هي أمم أمثالنا يحشرها الله تبارك وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم، ولذلك فإنه يحشرها لإقامة العدل. في الحديث الذي رواه مسلم يقول ربنا جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فمن أجل أن الله حرم الظلم على نفسه فإنه خصص يوما للفصل بين المخلوقات، فلا يبقى مظلوم حتى في الحيوانات. وقد ورد في الحديث الصحيح أنه يقتص للشاة الجلحاء، أي التي لا قرون لها، من ذات القرون. هذا هو عدل الله جل وعلا. فلذلك يحشر الجن والإنس والحيوانات ويجري القصاص. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. فيحشر هؤلاء جميعا على صعيد واحد، ويحدث الازدحام الشديد. تصوروا كم عدد الناس منذ أيام آدم وحتى قيام الساعة. نحن الآن في عصرنا نجد أن عدد البشر يساوي 6 مليارات. هذا في عصرنا. كم عدد الجن؟ الله أعلم. كم عدد الحيوانات بكافة أنواعها وفصائلها؟ كم عدد الطيور؟ والطيور أنواع كثيرة. كم عدد الحشرات؟ والحشرات كثيرة. كم عدد البهائم والأنعام؟ كثيرة. كم عدد الوحوش؟ كثيرة. لا يستطيع الإنسان أن يتصور هذه الأعداد الهائلة. هذا في عصر واحد، فكيف لو نظرنا إلى العصور الثالثة؟ وكيف لو نظرنا إلى العصور اللاحقة؟ أعداد لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. كل هؤلاء يبعثون في صعيد واحد، فيحصل من الزحام ما الله به عليم. وفي هذا الزحام تدنو الشمس. ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن الشمس تدنو حتى تكون على مقدار ميل. تصوروا الشمس بحرارتها الهائلة، وقد صارت قريبة من هؤلاء المحشورين، كيف يكون حالهم وكيف يكون ضيقهم؟ يكثر العرق، حتى ورد في الحديث الذي رواه مسلم أنه يذهب في الأرض 70 ذراعا، العرق من كثرته يتغلغل في أعماق الأرض إلى الأعماق حتى يبلغ 70 ذراعا. وأما على سطح أرض المحشر فإن العرق يكون في الناس بحسب أعماله. والجن مثل الإنس، هم مكلفون كالإنس ويجازون كما يجازى الإنس. فمن الناس من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، أي أنه يغرق في العرق، فكأن العرق يصير كالمحيط لا يسلم منه أحد، وإنما يكون مستواه عند كل شخص بحسب عمله. وهذا من عدل الله تبارك وتعالى. فالتعرض في ذلك اليوم، في اليوم الآخر وفي بدايته الحشر والحساب، يكون بحسب الأعمال. ثم إن الناس يضيقون جدا، وهنالك طائفة من الصالحين يظلهم الله جل وعلا في هذا اليوم العصيب. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر عليه الصلاة والسلام هؤلاء الأصناف السبعة: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء السبعة الأصناف من عباد الله من الجن والإنس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فلا يصابون بهذه الحرارة الهائلة التي تسببها الشمس، ولا يصيبهم هذا العرق الذي يصير كالمحيط. يكونون في ظل عرش الرحمن كما ورد في بعض الروايات. فهؤلاء يأمنون، وأما سائر الخلق فإنهم يضيقون ذرعا، فيطلبون الشفاعة، يبحثون عمن يشفع لهم، يذهبون إلى الأنبياء بدءا بآدم ومرورا بنوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى ينتهي الدور إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وكل نبي يعتذر، وأما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فإنه يستجيب، لأن الله تبارك وتعالى جعله صاحب هذا المقام. وهذا كله وارد في الصحيحين وفي غيرهما من دواوين الحديث. يذهب نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ويسأل ربه الفصل، فيجيبه ربنا جل وعلا. هذا اليوم الذي يحشر فيه الناس ويقول فيه المقام، يقول على الناس بحسب أعماله. فمن الناس من يطول عليه هذا اليوم حتى يكون مقداره 50,000 سنة. يقول الله تبارك وتعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الناس لغفلتهم يظنون أن يوم القيامة بعيد، أن اليوم الآخر بعيد، والحقيقة أن كل آت قريب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. فالكفرة والمرتكبون للكبائر يطول عليهم هذا اليوم حتى يصير مقداره 50,000 سنة. وقد ورد في الحديث المتفق عليه أن من ضمن من يطول عليهم هذا اليوم الذين لا يؤدون الزكاة. فالذي لا يؤدي زكاة الذهب أو الفضة، أو لا يؤدي زكاة الأنعام، يعذب بماله في يوم كان مقداره 50,000 سنة كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا العذاب بحسب نوع المال، إذا كان المال ذهبا أو فضة فإنه يكوى، يحمى على هذا الذهب أو الفضة، ويكوى جسم صاحب المال الذي لم يؤدي زكاة الذهب والفضة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال الله تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها، أي بالذهب والفضة، فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وإذا كان مال الشخص من الأنعام فإنها تمر على صاحب المال الذي لم يؤدي الزكاة، فإذا كانت أنعامه من الإبل فإنها تعضه بأفواهها وتطأه بخفافها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وإذا كانت من الأبقار أو الأغنام فإنها تنطحه بقرونها وتدوسه بأظلافها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: يطول هذا اليوم. فانظروا ما أحقر الدنيا وما أقلها بجانب ما ينتظرنا من أهوال في اليوم الآخر. إذا عاش الإنسان منا في هذه الدار فإنه يعيش في زماننا هذا ما بين 60 إلى 70 سنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح: مصارع أمتي ما بين 60 و70. وهذا واقع، قال عليه الصلاة والسلام قبل 1400 سنة. ونحن نجد أن معظم أفراد هذه الأمة يموتون ما بين 60 و70، لا يعمر أحدهم أكثر من ذلك. القلة من الناس يعمرون إلى ما بعد 70، وأيضا القلة يموتون قبل 60، ومعظم أفراد الأمة يموتون ما بين 60 و70. فما قيمة 70 سنة بجانب 50,000 سنة؟ انظروا كيف نصرف أعمارنا في لهو ولعب وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد، ثم إذا صرنا في الآخرة ننظر إلى هذه الفترة التي عشناها بالإرادة إلى فترة البرزخ التي بقيناها في القبور، ننظر إلى مجموع ذلك فإذا هو شيء ثابت بالنسبة لطول ذلك اليوم. يقول الله سبحانه: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا، أي في الدنيا وفي البرزخ، لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنك ما لبثت إلا عشية يوم أو ضحى يوم. ويقول في آية أخرى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. بعضهم يخيل إليه أنه ما لبث في الدنيا وفي البرزخ إلا ساعة واحدة، وبعضهم يظن أنه لبث أكثر. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم تسأل العادين، أي اسأل الذين كلفوا بالعدل وبالحساب. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. فعلا أنتم ما لبثتم إلا قليلا في الدنيا، أنتم تظنون أن لبثكم كان يوما أو بعض يوم، والحقيقة أنكم لبثتم عشرات السنين، ولكن عشرات السنين أيضا قليل بالنسبة ليوم القيامة. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وبعضهم يظن أنه لبث أكثر، ولعل هذا والله أعلم لأن الأعمار تتفاوت، فأعمار الأمم السابقة كانت تطول إلى 1000 سنة وإلى 100 سنين. فهذا آدم صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح تعمر 1000 سنة، ونوحا كما ذكر القرآن لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. قال الله سبحانه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فلذلك يحصل التفاوت في تقدير الناس يوم القيامة لمدة لبثهم في الدنيا وفي البرزخ. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، ألوانهم قد تغيرت، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا 10. يقول بعضهم لبعض لبثتم 10 ليال. انظروا كيف التفاوت، بعضهم يقول لبثنا ساعة، بعضهم يقول لبثنا يوما أو بعض يوم، بعضهم يقول لبثنا 10 ليال، كل بحسب ما تعمر في الدنيا وبسبب لبثه في البرزخ. فالذي مات في القرون الأولى يكون لبثه في البرزخ أطول، وهكذا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا 10. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، هذا أعدلهم. يقول الصواب أنكم ما لبثتم في الدنيا وفي البرزخ إلا يوما واحدا، فما أحقر هذه الدنيا وما أقل قيمتها، كيف تقل في نظر الإنسان يوم القيامة عندما يجابه الهول؟ ومن الهول أن تمدد المدة في المحفر إلى أن يكون مقدارها 50,000 سنة، مدة طائلة، والشمس قريبة، والعرق غامر، والكرب شديد. يقول الله سبحانه فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، بمعنى أنه يسير على أهل الإيمان، أما الكافرون فهو شديد عليه. ولذلك أهل الإيمان يخافون في الدنيا من هذا اليوم، ليسوا بغافلين، يقدمون الأعمال الصالحة حتى يتقوا بها شر ذلك اليوم. قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، هذا نموذج من الأعمال الصالحة أنهم يتصدقون. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم واخشوا يوما، هذا تحذير من الله تبارك وتعالى، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، أي لا يغني والد عن ولده، لا ينفعه، لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، لا ينفع قريب قريبه في ذلك اليوم. ويقول جل وعلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. الولدان الصغار من هول ذلك اليوم يشيبون، فهو يوم يشيب لهوله الولدان، فهل نعقل؟ إنه يوم شديد. وطوله إحدى ملامح شدته، واقتراب الشمس فيه إحدى ملامح شدته، وانتشار العرق كالمحيط إحدى ملامح شدته. أما أهل الإيمان كما قلنا فإن هذا اليوم يخففه الله عليه، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. قلنا إن بعضهم يكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، ويخفف عليهم حتى يكون كما ورد في بعض الآثار كوقت صلاة مكتوبة، والزمان بيد الله تبارك وتعالى، فهو يكثره على من شاء ويقلله على من شاء سبحانه وتعالى، هو على كل شيء قدير. ثم من ضمن ما يحدث في ذلك اليوم أن الناس يوجهون إذا كانوا من الكفرة والعياذ بالله يوجهون إلى النار. ورد في الحديث الصحيح أن الكفار يستسقون، أي يطلبون أن يشربوا، فيؤمرون بأن يردوا، فتبدو لهم جهنم كأنها سراب، والسراب هو ما يرى من اللمعان الذي يشبه الماء في وسط النهار في الأرض المستوية. إذا كنت في أرض مستوية أو في صحراء في وسط النهار ونظرت إلى بعد فترى على البعد تموجا كالماء، هذا هو السراب. فتبدو جهنم للكفار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيظنونها ماء فيردون فيتساقطون فيها والعياذ بالله. وأما من كان يدعي الإيمان إنه ينصب لهم الصراط، والصراط جسر ممتد فوق النار، لا بد أن يمر عليه كل من ينتسب إلى التوحيد، فيمر عليه المؤمنون ويمر كذلك المنافقون، لأن المنافقين يظهرون الإيمان، فيمتحن الله الجميع على هذا الصراط. أما الكفار فقد انتهى أمرهم بأن تساقطوا في النار بعد أن طلبوا الاستسقاء، فينصب الصراط وهو كما ورد في الحديث مدحضة مزلة، يعني أنه لا تثبت عليه الأقدار بل تزل، وهو كما ورد في بعض الآثار أحد من السيف وأدق من الشعرة، أي كأنه لا يكاد يرى. فتصوروا لو مد حبل ما بين جبلين، إذا مد حبل من جبل نقم إلى جبل عيبان حبل واحد، وامتحن أهل صنعاء وقيل لهم لا بد أن تمروا فوق هذا الحد، كيف سيكون حالهم؟ لا شك أنه امتحان شديد أن يمشي الإنسان بين جبلين فوق حد، فكيف إذا كان هذا الحبل دقيقا كالشعرة وكان حادا كالسيف؟ إنه موقف لا يكاد الإنسان أن يتصور أنه يتحمله، فكيف لو كان امتداد هذا الصراط على قدر جهنم؟ وما أعظم جهنم وما أكبرها، الصراط على امتداد جهنم كلها، ولا بد أن يمر عليه كل من ينتسب إلى التوحيد. يقول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها، يعني لا بد أن تمروا فوق النار. قال المفسرون لعل المقصود بذلك المرور فوق هذا الجسر، فوق الصراط، والصراط فوق جهنم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، أي أنه أمر ألزم الله تبارك وتعالى به نفسه وجعله حتما عليه، أن يمر كل المنتسبين إلى التوحيد فوق الصراط ويردون فوق النار، بأن يمروا فوق هذا الجسر الذي هو منصوب فوق النار. قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، يتساقط الظالمون. ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه وصف لهذا الجسر أو الصراط، وأن على جانبيه كلاليب معلقة، الكلاليب هي الخطاطيف، فيمر الناس فوق الصراط كما في هذا الحديث بحسب أعماله، قلنا كل شيء في ذلك اليوم بحسب العمل، يمرون بحسب أعماله، فمنهم من يمر كالبرق هذا لا يشعر بشيء. قال الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها، أي عن النار، مبعدون لا يسمعون حسيسها، الذي يمر كالبرق لا يسمع شيئا، لا يسمع صوت النار ولا شهيقها ولا زفيرها ولا حسيسها، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، يمرون بسرعة ويدخلون الجنة، لا يحزنهم الفزع الأكبر، فزع أكبر، من الذي يصفه بأنه أكبر؟ الملك الجبار. فنفهم هذا الوصف بقدر عظمة الله، لأن الذي يصفه هو العظيم، يصف الفزع بأنه أكبر، فتصوروا مبلغ كبر هذا الفزع في ذلك اليوم. قلنا بأن الإنسان يفزع لو مشى فوق حبل ما بين عمارتين أو ما بين جبلين، فكيف عندما يمشي فوق الصراط؟ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وبعضهم يمر كسرعة الريح، وبعضهم كسرعة الفرس، وبعضهم يمشي مشيا، وبعضهم يحبو حبوا فوق الصراط، وهنالك الكلاليب مأمورة. قال عليه الصلاة والسلام فمخدوش ناجٍ، يعني بعضهم يكون عقابه بأن يخدش بهذه الكلاليب، ومكدوس في النار، بعضهم يسقط إلى النار والعياذ بالله، ثم يعذب بقدر ذنوبه ومعاصيه. فإذا كان عنده أصل التوحيد صحيحا فإنه يخرج بعد ذلك بالشفاعة، أما إذا كان نفاقه في العقيدة بحيث كان في حقيقته كافرا فإنه يسقط إلى الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله ويخلد. يقول الله سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وذلك لأن ضررهم على المسلمين أعظم من الكافرين الصرحاء، وهم مندسون في صفوف المسلمين، هؤلاء الذين يتعاملون مع اليهود والنصارى ومع سائر الكفار، يوالونهم يتجسسون على المسلمين لمصلحتهم، يرفعون تقارير لإيذاء عباد الله، يوالون اليهود والنصارى. يقول الله سبحانه: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فظاهرهم أنهم من المسلمين، ولكنهم في الحقيقة كاليهود والنصارى. قال حذيفة فيما روى عنه عبد بن حميد، وحذيفة أحد الصحابة رضي الله عنهم، قال: ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر. رغم أنه مع المسلمين، يدخل مساجدهم ويعايشهم ويعاشرهم، لكنه يكون يهوديا أو نصرانيا بالولاء. وقرأ هذه الآية: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال الله تعالى في وصف المنافقين: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فهم ذو وجه مع المؤمنين وذو وجه آخر مع الكافرين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال الله: الله يستهزئ به. ومن استهزأ به الله فلا كرامة له، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك هم أحقر الناس في الدنيا، وقد يعجل الله لهم الذل في الدنيا ويخزيهم، ثم يدخر لهم أعظم الذل وأشده إلى يوم القيامة، فيكونون في الدرك الأسفل من النار، أي تحت الكافرين جميعا. فهؤلاء وإن كانوا مع المسلمين، لأنهم يدعون الإسلام، فإنهم يتساقطون من فوق الصراط حتى يصيروا في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. النور في ذلك اليوم هو أثر عن النور في الدنيا، فمن كان في الدنيا بعيدا عن نور الكتاب والسنة، بعيدا عن نور الإيمان، فإن نوره ينطفئ يوم القيامة، بل لا يمنح نورا. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونه: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرقتم الأماني حتى جاء وعد الله، حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. قرناهم مع الكافرين، لا يمكن أن يقبل منكم فدية. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. بعد ذلك ينجو أهل الإيمان ويدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة. وهناك مواقف أخرى في اليوم الآخر، من ضمنها استلام الكتب، فهنالك من يستلم كتابه بيمينه وهم أهل الإيمان، وهنالك من يستلم كتابه بشماله وهم أهل الخسران. يستلمون الكتب بشمائلهم وتكون أيديهم وراء ظهورهم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، يعني بشماله، فسوف يدعو ثبورا، أي ينادي على نفسه بالويل والثبور، ويصلى سعيرا. ومن المواقف أنه ينصب الميزان فتوزن الأعمال. فأما من ثقلت موازينه، أي زادت الحسنات على السيئات، فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود يشهده الأولون والآخرون وما يؤخره إلا لأجل معدود هو آت آت لا ريب فيه يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه لا يستطيع أحد أن يتكلم إلا بإذن الله لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا هذا في موقف وفي موقف آخر يحاول أهل الكفر أن يتخلصوا فيتكلمون كلاما كذبا من ضمن كلامهم كما حكى القرآن أنهم يقولون والله ربنا ما كنا مشركين يحلفون ويظنون أن أيمانهم على الكذب سوف تنطلي قال تعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم وفي موقف من المواقف يمنع الله عنهم الكلام ويجعل جوارحهم تتكلم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وفي الآية الأخرى يقول سبحانه وتعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهكذا فمواقف يوم القيامة مواقف كثيرة 50,000 سنة لا يخفف من هذا المقدار إلا على أهل الإيمان يوم يأتي لا تكلم نفس يعني يوم يأتي هذا اليوم لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق الزفير هو إخراج النفس بقوة والشهيق هو إدخال النفس بقوة فمن شدة العذاب تنفسهم زفير وشهيق والعياذ بالله خالدين فيها أي في النار ما دامت السماوات والأرض والمقصود هنا بالسماوات والأرض سماوات الآخرة وأرض الآخرة وهي تتبدل وهي مخلدة ليست كسماوات وأرض الدنيا يقول سبحانه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار فأهل النار خالدون في النار ما دامت السماوات والأرض قال إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد والذين شاء ربك ألا يخلدوا في النار هم عصاة الموحدين فمن ارتكب الكبائر ولم يتب فإنه قد يدخل النار بقدر كبائره ثم يأذن الله بالشفاعة فيخرج هؤلاء تباعا فهذا المقصود بقوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك فشاء ربك لهؤلاء العصاة الذين لم يكونوا كفارا الذين عندهم أصل الإيمان أن يخرجوا وهذا كما ذكر المفسرون وهو مروي عن ابن عباس أن الاستثناء هنا إلا ما شاء ربك يتناول هؤلاء العصاة عصاة الموحدين إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها أهل السعادة هؤلاء خالدون في الجنة ففي الجنة خالدين فيها ففي الجنة وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك هذا هنا استثناء أيضا قال المفسرون إن المقصود هنا بالاستثناء هم أولئك العصاة الذين لم يدخلوا الجنة مع أول الداخلين وإنما تخلفوا مدة من الزمن هذه المدة هي مدة بقائهم في النار بسبب معاصيهم وذنوبهم فالاستثناء يشير إليهم وأما الذين دخلوا من أول وهلة فقد أخذوا الزمان كله وإلى الأبد فهم خالدون في الجنة ما دامت السماوات والأرض ليس الاستثناء يتناوله يتناول الاستثناء أولئك العصاة الذين انقطع من زمن خلودهم وقت من البداية وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض أي سماوات وأرض الآخرة وهي إلى الأبد إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود، أي أنه عطاء لا ينقطع، لا ينقطع إلى الأبد. فهذا باختصار ما يجري في اليوم الآخر، ولم نأتي على كثير مما يجري لأن القرآن مليء بأحداث ذلك اليوم، وكذلك السنة المطهرة، وإنما أتينا على قليل مما يجري في ذلك اليوم. والقرآن والسنة ينقلان الشخص إلى ذلك اليوم، ويأتيان بالصورة مقربة حتى كأنك تراها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يرى القيامة رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت، وليقرأ إذا السماء انفطرت. فهي آيات قصيرة ولكنها معبرة، كما قال سيد قطب رحمه الله: التعبير بالتصوير. يعني القرآن لا ينقل لك كلمات مجردة، وإنما يصور لك الموقف وكأنك ترى، فهو تعبير بالتصوير. فما أبدع القرآن وأعظمه، وما أعظم كذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، فقد قامت إذن علينا الحجة، وتبين لنا ما الذي يجري في ذلك اليوم. فما علينا إلا الاستعداد، ما علينا إلا الانتباه، لا يجوز لنا أن نغفل. بعد أن قامت علينا الحجة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. علينا أن نطرد اللهوة، أن نطرد اللهوة والغفلة عن أذهاننا وعن قلوبنا وعن حياتنا حتى نستعد لاستعداد المطلوب. وما هي إلا هذا العمر القصير، ثم إذا بنا أمام الحقيقة وجها لوجه. قال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. إذن فقد قامت الحجة، كلنا قد عمر وكلنا قد جاءه النذير، فلن يبقى إلا أن نصحح أوضاعنا ونصلح أحوالنا ونتوب إلى الله تبارك وتعالى. وكل من أساء فإن باب التوبة مفتوح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا بدون استثناء، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة. هل ينفع التحسر في ذلك اليوم؟ لا. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. لقد هداك الله وأقام عليك الحجة. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. يتمنى العودة ولا عودة، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. فعلى الإنسان أن يشق طريقه من الآن وأن يلتحق بركب الإيمان، فإننا يوم القيامة سوف نتصدع، بمعنى سوف ننشق بحسب التزامنا. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون أهل الإيمان وأهل الكفر. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، المجرمون يكونون في جهة، فعلينا أن نتميز من الآن ليلتحق الصالحون ببعضهم، ولنترك الأشرار على حدة. لا يجوز أن نبقى مختلطين، لا بد من التمايز. الذي يعيش حياته ستهللا لا يواري أهل الإيمان ولا يرتبط بهم، سوف يحشر يوم القيامة على هذا النحو والعياذ بالله. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. سبهلا لا ولا ألا يخوض مع هذا ومع هذا ومع هذا. المؤمن له وجهة محددة، له طريق واحد، اهدنا الصراط المستقيم. وليس هذا الصراط خاصا به، وإنما هو شامل لكل أهل الإيمان في كل زمان ومكان. صراط الذين أنعمت عليهم، قادة هذا الصراط الذين أنعم الله عليهم هم الأنبياء والعلماء والصالحون في كل زمان ومكان. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمؤمن لا يمكن أبدا أن يسلك مسلك المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا مسلك الضالين وهم النصارى. وهؤلاء هم زعامة الكفر في الأرض. لا يمكن للمؤمن أن يمد يده إلى أي من هؤلاء، ولا أن يستورد من أثارهم، ولا حتى أن يظهر بمظهرهم، لا يتشبه بهم حتى في المظهر، فضلا عن أن يتشبه بهم في العقيدة والفكر. من تشبه بقوم فهو منهم، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وتصديق ذلك بالقرآن. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فلا بد من أن نختار طريقنا من الآن حتى لا نشقى يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.